نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في دروس التفسير في تفسير الآية 100، وهي قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية الكريمة يبيح الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا سافروا، فيبيح الله سبحانه وتعالى لهم إذا سافروا أن يقصروا من الصلاة. وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا يفيد أن قصر الصلاة قد أباحه الله سبحانه وتعالى مع بقاء جواز الإتمام أيضا، يعني ليس عليكم جناح أن تقصروا، ومعناه أنكم إذا أتممتم ليس عليكم جناح أيضا، يعني ليس عليكم إثم إذا أتممتم. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، ليس بواجب، وأن المسافر يخير بين القصر والإتمام، إلا أن القصر أفضل، إلا أن القصر أفضل، وعلم تفضيل القصر على الإتمام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج من بلده إلى أن يعود إليه، وما نقل قط عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكرنا قول جمهور الفقهاء، هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن قصر الصلاة واجب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: قصر الصلاة واجب، المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة. ما حجتهم في ذلك؟ حجة أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه مما احتجوا به حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ما معنى فرضت الصلاة ركعتين؟ قالوا في تفسير فرضت الصلاة ركعتين أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلوات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة في أول الأمر، كان المفروض عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي كل صلاة ركعتين، 50 صلاة كل صلاة منها ركعتين، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان في مكة كان يصلي الصلوات بالعدد المعروف: الصبح ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، أو العشاء 4. فإذا فرضت الصلاة ركعتين، يعني فرضت في الإسراء في السماوات، في الإسراء والمعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. فالمقصود يعني أن قولها رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر، هذا معناه أن صلاة السفر تعتبر صلاة تامة، وأن الزيادة على ركعتين في السفر مثل الزيادة على 4 ركعات في الحضر. فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. كذلك أيضا من الأدلة يعني المتنازع في فهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر الصلاة، قال: إنها صدقة فصدق الله بها عليكم، ف فاقبلوا من الله صدقته، إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فطبعا الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة، وتسميتها صدقة مشعر بأنها ليست واجبة، الإنسان لا يجب عليه أن يقبل الصدقة، يعني فتسميتها بالصدقة معناها أنها يعني ليست واجبة. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبلوا من الله صدقته، وهذا أمر، يعني لابد أن تقبلوا هذه الصدقة ولابد أن تقصروا الصلاة، إلى غير ذلك من المناقشات بين الفريقين. لكن الخلاصة أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن قصر الصلاة في السفر مستحب فقط وليس بواجب، وأن الإنسان إذا أتم الصلاة في السفر فصلاته صحيحة بإذن الله تعالى. طيب هنا مسألة، وهي ما هو المراد بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ القول الأول هو ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن المراد به قصر الصلاة في السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني قصر الصلاة في السفر، والمراد بالقصر هنا التخفيف من عدد ركعات الصلاة الرباعية فتصبح ركعتين. وعلى هذا القول فكيف نفهم هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فنفهمه على أن هذه الآية أباحت قصر الصلاة للخائف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أباحت قصر الصلاة للآمن، فيكون هذا من باب زيادة يعني بيان السنة للقرآن وزيادة السنة على القرآن، فالسنة بيّنت يعني حالة أخرى وهي حالة الأمن، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وهو آمن. هناك قول آخر في تفسير الآية الكريمة، وهو أن المراد بقصر الصلاة ها هنا ليس قصر الصلاة في السفر، وإنما المراد به صلاة الخوف، صلاة الخوف، فقصر الصلاة بمعنى صلاة الخوف. طيب هل صلاة الخوف فيها قصر؟ نعم، صلاة الخوف فيها قصر من جهة عدد الركعات، أنه يجوز في الخوف، يجوز في الخوف أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين، أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين، بل يجوز أكثر من هذا أن تصلى الصلاة الثنائية ركعة واحدة في السفر، بل يجوز في السفر أن تصلى الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط في الخوف، أقصد الكلام عن الخوف في المعركة يعني والحرب وكذا، فذكرنا أنه في الخوف يجوز قصر الرباعية ركعتين، ويجوز قصر الصلاة الثنائية يعني ركعة واحدة. وكذلك مثلا إذا كان الإنسان المحارب يعني مسافرا، كانت الحرب خارج البلد، فهنا يجتمع معه قصر السفر وقصر الخوف، يمكن في هذه الحالة أن يصلي الظهر ركعة واحدة، لكن يعني الأصل أنه يصلي الظهر ركعتين مثلا إذا كان في سفر حتى وهو محارب، إلا إذا احتاج إلى صلاتها ركعة واحدة فيجوز ذلك للمسافر للخائف أقصد. وكذلك أيضا صلاة الخوف في المعركة يباح فيها التخفيف في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة بحيث يصلي وهو يقاتل في المعركة، ويصلي وهو ذاهب وهو راجع وهو يمشي، و يعني يصلي على أحوال يعني مختلفة بغرض التخفيف على المقاتل حتى يستطيع الصلاة على يعني على حالته التي هو عليه. فكما ذكرنا هناك يعني فريق من العلماء قال هذه الآية التي معنا ليست في قصر الصلاة في السفر، وإنما هي في قصر الصلاة في الخوف. وحجة هؤلاء ختام الآية، لأن الآية الكريمة جاء في آخرها إيه؟ جاء في آخرها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا هذا التقييد بالخوف يفيد أن المقصود بها صلاة الخوف على هذا الرأس. قالوا ولا سيما أن الآية التي بعدها مباشرة فيها تفصيل أحكام صلاة الخوف. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال فهذا ثابت عن قال يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر. قال فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر يعني أربع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم، لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة. يعني يقول يستفاد من حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة السفر أن كون صلاة السفر ركعتين أنها بذلك تامة ليست مقصورة، لأن الصلاة في الأصل فرضت ركعتين فأقرت في السفر تصبح صلاة السفر إيه؟ تامة غير مقصورة. قال وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. الفريق هذا يرجح أن قوله أن تقصروا من الصلاة أن هذا ليس في السفر، لأنهم قالوا أن صلاة السفر أصلا صلاة تامة ليست مقصورة على هذا الرأي، وإنما المراد القصر قصر الصلاة في الخوف. وجاء هذا عن جماعة من السلف منهم مجاهد والسدي وآخرون. قال السدي رحمه الله قال إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة فالتقصير ركعة. هنا السدي يقول إن صلاة الظهر مثلا ركعتين في السفر يقول هذا تمام ليس قصرا، وإنما القصر أن تصلي الظهر مثلا ركعة واحدة في المعركة إذا خفت أن يفتنك الكفار عن الصلاة فهذا هو القصر. إذا الخلاصة أن الآية الكريمة بعضهم قال هي في قصر الصلاة في السفر، وبعضهم قال هي في قصر الصلاة في حالة الخوف. والصحيح أن الآية تشمل المعنيين، الصحيح أن الآية تشمل المعنيين، ليس هناك تعارض. فالآية يعني أفادت جواز قصر الصلاة في السفر، وأفادت كذلك جواز قصر الصلاة في حالة الخوف وذلك في المعركة. ويتعلق بقصر الصلاة أحكام كثيرة محلها كتب الفقه، يعني حتى لا نطيل. أحكام قصر الصلاة يتعلق بها مسائل عديدة مذكورة في كتب الفقه، وذكرنا شيئا منها في دروس الفقه. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي بعدها، وهي قول الله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أحكام صلاة الخوف، وذكر سبحانه وتعالى فيها كيفية صلاة الخوف. وقد قال الإمام كثير رحمه الله: صلاة الخوف أنواع كثيرة، صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها. العدو أحيانا يكون في اتجاه القبلة وأحيانا لا يكون في اتجاه القبلة، فبناء على ذلك فإن نوعية صلاة الخوف هناك يعني أنواع من كيفيات صلاة الخوف، تصلى عندما يكون العدو في اتجاه القبلة، وهناك نوعية أنواع أخرى من صلاة الخوف تصلى عندما يكون العدو في غير جهة القبلة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خرج للقتال صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوات على عدة كيفيات وعدة هيئات. والخلاف في هذه الكيفيات هو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني خلاف اختياري، يعني معك اختيار أن تختار أي طريقة من هذه الطرق أو أي كيفية من هذه الكيفيات لتصلي صلاة الخوف، فلها كيفيات عديدة، وهذا من تيسير هذه الشريعة حتى يختار المقاتلون في كل مرة الطريقة الأنسب لهم على حسب حالتهم يعني وحالة عدوهم. فيلاحظ يعني أنه مثلا عندما يكون العدو في جهة القبلة فتكون هناك يعني نوعيات من صلاة الخوف، بحيث ليس لا يكون هناك داعي ليكون فريق يصلي وفريق لا يصلي، لا، كل الجيش يدخل في الصلاة ما دام العدو في جهة القبلة، ويكونون جميعا ناظرين أمامهم إلى جهة الأعداء. لأن المشكلة في هذه الحالة عندما يكون العدو في جهة القبلة، المشكلة تكون فقط في حالة السجود التي لا يستطيع فيها المقاتل أن ينظر إلى اتجاه الأعداء، يعني في الركوع يمكن أن يركع ويرفع رأسه يعني قليلا بحيث يكون يعني ناظرا أمامه في الركوع متابعا للأعداء ما دام في الجهة الأمامية في جهة القبلة، لكن هتكون المشكلة في حالة السجود. فبناء على هذا الإمام يمكن أن يسجد بنصف المصلين والنصف الآخر يظل قائما، كما سيأتينا إن شاء الله في كيفيات صلاة الخوف، يعني الجيش كله يدخل في الصلاة خلف الإمام ويكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ويركعون معه ويرفع ويرفعون، لما يجي يسجد لا يسجد نصف المصلين والباقي يظل قائما. فإذا سجد الإمام السجدتين ورفع للركعة الثانية، أو أن يقوم للركعة الثانية، الفريق الذي لم يسجد يجي ساجد هو مع نفسه، يسجد يعني الفريق الذي لم يكن سجد يسجد السجدتين، يكبر ويسجد الله أكبر ويسجد الله أكبر الله أكبر ويسجد الثانية الله أكبر، ثم يرفع ويقوم ويدخل مع الإمام في الركعة الثانية يواصل معه. وبعدين لما يجي سجود الركعة الثانية العكس، الفريق اللي كان سجد مع الإمام في الركعة الأولى لا ينتظر، والفريق الذي لم يسجد مع الإمام في الركعة الأولى هذا يسجد مع الإمام. ثم بعد ذلك يعني إذا جلس الإمام للتشهد فالفريق الذي لم يسجد يجي ساجد سجدتين ثم يجلس مع الباقين ويسلمون مع الإمام مثلا. فهذه كيفية يعني تصلح عندما يكون الأعداء في اتجاه القبلة، لكن إذا كان الأعداء في غير اتجاه القبلة هناك يعني كيفيات أخرى، منها مثلا أن يصلي الإمام أربع ركعات، ركعتان يصليهما يعني نصف الجيش والنصف الآخر في اتجاه الأعداء، مثلا قبلها هنا والعدو في هذه الجهة، لن يستطيعوا أن يصلوا يعني قد أعطوا ظهورهم للقبلة، فالإمام يأخذ مجموعة يصلي بهم، بعدين الإمام يصلي بهم تكون أربع ركعات للإمام وركعتين لكل مجموعة، فالإمام يصلي صلاة أربع ركعات، بعدما يخلص ركعتين وهو جالس المصلون الذين معه يسلمون وينصرفون، يسلموا ويمشوا ويروح، ويجي الفريق الآخر اللي ما صلاش ويجي داخل مع الإمام، أو يعني إذا قام الإمام بالركعة الثالثة الجالسون يسلمون وينصرفون ويجي الفريق الآخر ويدخل مع الإمام وهو قائم في الركعة الثالثة ويدخل معه ويصلي معه ركعتين ثم يسلم مع الإمام. ويجوز برضو أن الإمام يصلي ركعتين وكل فريق يصلي معه ركعة واحدة, ممكن الإمام يصلي ركعتين فقط وكل فريق يصلي مع الإمام ركعة واحدة ثم ينصرف. لصلاة الخوف كما ذكرنا يعني كيفيات عديدة, هناك يعني كيفيات صالحة عندما يكون العدو في اتجاه القبلة وكيفيات عندما يكون الأعداء في الاتجاه في اتجاه آخر. قال والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر, ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب أو تلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يعني أيضا من التخفيفات الجائزة في حالة الخوف أنه إذا اشتد القتال جدا والتحمت الصفوف يجوز في هذه الحالة أنها من صلاة الخوف ما تصلى جماعة وإنما تصلى الصلوات فرادى, ويصلون أيضا إلى اتجاه القبلة وإلى غير اتجاه القبلة, يعني حتى إذا يعني كانت الصفوف ملتحمة والأعداء في غير اتجاه القبلة والمقاتل لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة لأن القتال يعني مشتد ولو اتجه إلى القبلة ضربه الأعداء في ظهره, ففي هذه الحالة له أن يصلي إلى غير اتجاه القبلة ويكون معه رخصة في هذا. قال ورجالا وركبانا, ممكن يصلون الصلوات في وقت الخوف رجالا يعني على أرجلهم وركبانا وهم راكبون على الدواب, ولهم أن يمشوا والحالة هذه, ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة, ممكن يصلي صلاة الخوف له أن يمشي في أثناء الصلاة وله أن يضرب مثلا السلاح وهو في أثناء الصلاة وكذا, فكل ذلك يعني جائز في صلاة الخوف. قال ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما, وبه قال أحمد بن حنبل وعطاء وجابر والحسن ومجاهد وآخر. هناك يعني فريق من العلماء قال بل يجوز أخف من هذا, هناك يعني رأي لبعض العلماء قالوا أخف من هذا إذا يعني اشتدت المعركة جدا, إذا اشتدت المعركة جدا يجوز أن يكبر تكبيرة واحدة ويسجد سجدة واحدة فقط, يعني لا يصلي ركعة كاملة يعني مثلا عليه صلاة ظهر أو عصر أو كذا والأعداء يعني المعركة مشتدة جدا, فله إيه أن يقول الله أكبر ويسجد سجدة يعني إيماء برأسه, يعني حتى مش سجدة على الأرض يشير بس برأسه إيماء كذا بسجدة واحدة وتكفي. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء, فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال أحمد بن حنبل وجابر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه قالوا إيه يكفيه تكبيرة واحدة في وقت يعني المسايفة واشتداد القتال. طيب إذا لم نستطع أي شيء من هذا, يعني لو كل هذا ما نفع وكاد وقت الصلاة يعني أن يخرج, يعني أوشك وقت الصلاة على الخروج وكانت صلاة مثلا لا تجمع مثل مثلا صلاة الفجر والشمس ستطلع والقتال يعني مشتد وغير مستطيع, المقاتلون غير مستطيعين أن يصلوا ولا حتى يعني سجدة واحدة, يعني أحيانا القتال يكون على أشده وما وجد يعني حتى يعني أن يكبر تكبيرة ويسجد سجدة إيماء برأسه, إذا لم يتيسر له هذا يمكن في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ويكون معذورا في هذه الحالة, يكون معذورا في هذه الحالة. وهذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر, مدينة من مدن فارس الكبيرة, وكانوا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم محاصرين لهذه المدينة حصارا شديدا, وكان الجيش بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وكان من ضمن أفراد الجيش كان حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، مجموعة كبيرة من كبار الصحابة، وكان القائد هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. والصحابة يعني حصلوا كسكر، وبعدين يعني اشتد القتال واشتعل يعني وقت صلاة الفجر، وظل القتال يعني على أشده يعني إلى أن طلعت الشمس، وما استطاعوا أن يصلوا صلاة الفجر في ذلك اليوم ولا حتى على أي كيفية من الكيفيات. فالصحابة رضي الله عنهم أخروا صلاة الفجر في ذلك اليوم، وصلوها بعد طلوع الشمس بسبب انشغالهم بالقتال. وهذا جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت مناهضة حصن فستر عند إضاءة الفجر. قال: حضرت مناهضة حصن فستر عند إضاءة الفجر، حضر إيه؟ القتال يعني في حصن فستر من بلاد فارس عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة. قال: فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. يعني يقول: هذه الصلاة رغم أني ما صليت الفجر في ذلك اليوم إلا بعد طلوع الشمس، لكن يقول: هذه الصلاة، صلاة الفجر التي صليتها بعد طلوع الشمس في هذا اليوم، خير من الدنيا وما فيها. يعني لا يضر تأخير الصلاة وقت يعني اشتداد المعركة وكذا، يعني هذه رخصة في هذه الحالة. فنرجع إلى الآية الكريمة، يقول الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. معنى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف. وهذه الآية الكريمة استدل بها الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة. الحنابلة يقولون بوجوب صلاة الجماعة، والجمهور يقولون صلاة الجماعة سنة. فمن ضمن حجج الحنابلة هذه الآية الكريمة، حيث أمر الله تعالى بالصلاة يعني جماعة في وقت المعركة واشتداد القتال. ولو كان يعني، فالحنابلة قالوا لو كانت يعني صلاة الجماعة ليست واجبة لكان الأسهل من هذا كله، بدل ما فريق يصلي وفريق يروح ويجي وكذا ويتقدمون ويتأخرون، كان كل واحد صلى مع نفسه خلاص في أوقات مختلفة ومتفرقة وكذا. لكن مع ذلك يعني حرص الشرع على الجماعة وعلى صلاة الجماعة حثهم على ذلك رغم يعني اشتداد القتال. لكن الجمهور يقولون يعني إن هناك يعني أعذارا أخف من هناك أعذار أخف من القتال بكثير، وأباحة التخلف عن صلاة الجماعة. إذن هناك يعني سر آخر أو حكمة أخرى، ليس يعني مسألة من ترك الجماعة لا يجوز حتى في شدة القتال وكذا، لا يعني في شدة القتال في المعركة وكذا يجوز أن يصلوا فرادى كما ذكرنا، وإنما حتى الله تعالى على صلاة الجماعة لفضلها وشرفها، لكن هذا لا يدل يعني بمجرده على الوجوب. قالوا أن هناك يعني أعذارا أخرى، مثلا مثل حضور الطعام، حضور الطعام مثلا إذا الطعام حضر يجوز الإنسان يتخلف عن الجماعة، المرض الخفيف مثلا يبيح التخلف عن الجماعة باتفاق العلماء، المطر، الرياح الشديدة، البرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن ينادي في وقت المطر في وقت البرد الشديد وكذا، ويقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. فقالوا إذن يعني ليست المسألة مسألة يعني أن الجماعة لا يحل تركها حتى في يعني هذا العذر الشديد وكذا، لأن الجماعة حتى عند الحنابلة يباح تركها في أعذار أخف من هذا. إذن الغرض يعني هو الحث على صلاة الجماعة وبيان فضلها وعظيم منزلتها، وأنه متى ما استطاع المسلم يعني أن لا يتركها فليفعل، حتى ولو كان في أرض المعركة أو في شدة القتال واستطاع أن يصلي جماعة فليحرص على ذلك. ذكر ابن كثير رحمه الله أن هناك يعني بعض الناس ادعوا أن صلاة الخوف منسوخة، هناك بعض الناس قالوا صلاة الخوف هذه يعني كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش منسوخة، قالوا يعني فيها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، هو فقط الذي كان يصلي بأصحاب صلاة الخوف، وبعد ذلك يقول لك يعني خلاص ما عاد في صلاة الخوف. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أنا إذا لم تكن فيهم فليس هناك صلاة خوف. لكن بيّن الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا الكلام يعني كلام باطل ولا يعول عليه، الإمام ابن كثير رحمه الله بيّن هذا كلام باطل ولا يعول عليه، وما قال به أحد لا من الصحابة ولا من الأئمة المعتبرين، وقال يعني الأصل في ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لأمته من بعده، إذا كنت فيهم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فأمته مخاطبة به من بعده، ما دام ليس هناك يعني دليل على الخصوصية. وقال ابن كثير رحمه الله قال إن هذا يشبه حال المرتدين الذين منعوا الزكاة، ماذا كانت حجتهم؟ حجة منع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت حجتهم قالوا إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فقالوا هذا إيه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا هذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأخذ من أموالنا الصدقة يطهرنا بها ويصلي علينا، وقالوا كنا نعطيها لمحمد صلى الله عليه وسلم أما بعده فلا نعطيها لأحد أبدا. فهل الصحابة رضي الله عنهم عذروهم بهذا الفهم السقيم؟ لا أبدا، الصحابة رضي الله عنهم ما عذروهم بهذا الفهم السقيم، بل يعني حلف أبو بكر رضي الله عنه قال لو منعوني عقال بعير كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه ومعه جميع الصحابة. فإذا هذا الفهم يعني فهم سقيم ولا يلتفت إليه، إلا لو فتح هذا الباب للأسف، يعني كما هو حال كثير من العقلانيين والذين يتركون العمل بكثير من أحكام القرآن، فكل ما يجيهم حكم يعني لا يوافق أهواءهم يقول لك إن هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن يعني لا يلزمون هذا الحكم، وهذا وإذا كنت فيهم وهذا خذ من أموالهم وكذا، لكن هذه أحكام للرسول صلى الله عليه وسلم لا تلزمنا اليوم، وهذا من الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لو سلمنا جدلا من هذا الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون أن نتأسى به ونعمل بهذه، وإلا فكثير من الآيات الكريمة يخاطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته، يعني الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا في أحكام الطلاق والرجعة مخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق النساء أن يطلقهن للعدة، وبين له تعالى إيه أحكام العدة، معناه أن أحكام الطلاق والعدة وكذا هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلق النساء إذا تلزم الأمة، لا طبعا، فهي عامة للأمة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانك وأحكام التحريم وكذا وأن ما فيه من كفارة اليمين وكذا. فالخلاصة يعني أن الأصل أن ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم من بعده، إلا إذا قام دليل على الخصوصية، يعني لما يكون هناك دليل على الخصوصية تجد النص صريحا على هذا، مثل مثلا لما أحل الله سبحانه وتعالى له أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها، المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت امرأة وقالت وهبت لك نفسي يقول قبلت ويصح الزواج يعني بدون ولي ولا شهود ولا كذا، فكان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا لما كان هذا الحكم خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء النص عليه صريحا في الآية خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خاص بك ليس إلى العموم المؤمنين. إذا كان هناك حكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي النص يعني واضحا أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك فيكون له ولأمته من بعده. بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني بعض كيفيات صلاة الخوف والأحاديث التي وردت فيها، فذكر أحاديث كثيرة، نقتصر على بعضها بإذن الله. فمنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعصفان، اسم منطقة يعني قريبة من المدينة، كان فيها غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بغزوة عصفان، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف لأصحابه في غزوة عصفان. كيف صلاها؟ الكيفية جاءت في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن سند يعني عن أبي علياش رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد. في هذه الغزوة غزوة عصفان قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، كان قائد جيش المشركين في هذه الغزوة قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة. هنا كان جيش الأعداء في اتجاه القبلة. قال: فصلى بنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. المشركون لما شافوا المسلمين يصلون فندموا على أنهم ندم المشركون على أنهم لم يقتلوا المسلمين وهم سجود، قالوا يعني كان سجود المسلمين هذا كانت فرصة ذهبية، كنا انتظرنا يعني أول ما يسجدوا ورشقناهم بالسهام وهم سجود وقتلنا منهم وكذا. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، هي صلاة العصر. قال فقالوا يعني لا تزعلوا يعني بعد قليل ستأتي صلاة أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم وهي صلاة العصر. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وهذا سبب نزول آيات صلاة الخوف. إذن هذا يفيد أن آيات صلاة الخوف نزلت في غزوة عصفان بين الظهر والعصر بسبب مقولة المشركين: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. قال: فحضرت صلاة العصر، فأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة صلاة خوف هي صلاة العصر في ذلك اليوم. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحملوا السلاح معهم في أثناء الصلاة، وذلك للأمر الوارد في الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال فيها وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، أمر الله تعالى المقاتلين أن يأخذوا أسلحتهم معهم في أثناء الصلاة، ولم يرخص لهم في عدم حمل السلاح إلا في حالة المرض والمطر. قال تعالى في آخر الآية: وإن كان ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فهذا معناه أنه إذا لم يكن بهم أذى من مطر ولا مرض أنه عليهم أن يحملوا السلاح في أثناء صلاة الخوف تحسبا لأي مكروه يعني خشية أن يهجم عليهم الأعداء في أثناء الصلاة. ويعني العلماء اختلفوا في حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف، فقال الشافعي واجب وقال الجمهور مستحب. طيب نرجع ونقول: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصفنا خلفه صفين، الجيش الإسلامي صفه الرسول صلى الله عليه وسلم في صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، يعني كبر وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، رفعنا الركوع كل الجيش رفع لأن الأعداء كانوا في اتجاه القبلة. قال: ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونه. النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالصف الأول فقط، الصف الثاني ظلوا قياما لم يسجدوا. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانه، يعني الصف الثاني ظل قائما لغاية لما الصف الأول سجد السجدتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم للسجد للركعة الثانية، لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية، فالصف الأخير لم يسجد سجود الركعة الأولى بعد، فسجدوا سجدتين في مكانه. بعد ما سجدوا السجدتين في مكانه في نفس مكان الصف الثاني، راح تقدموا وأصبحوا هم الصف الأول، وتأخر يعني الصف الأول وأصبح الصف الثاني. حصل تبادل للأماكن في أثناء الصلاة، نفس الصلاة يعني كل واحد من الصف الثاني دخل مكان واحد من الصف الأول، والصف الأول رجع صار في الصف الثاني. ثم صلوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو النبي صلى الله عليه وسلم كبر وركع، وركع الجيش كله معه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع ورفعوا جميعا. بعدين لما أراد أن يسجد سجود الركعة الثانية فسجد هو والصف الذي يليه والصف الأول، الصف الأول الذي كان ثانيا من قبل وأصبح الآن الصف الأول، سجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر قيام يحرسونهم. فلما جلسوا يعني بعد ما رفعوا من السجدتين وجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول يقرؤون التشهد، فالفريق اللي هو في الصف الثاني راح سجد سجدتين وجلس معهم، ثم سلم عليهم ثم انصرف. سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا يعني معه ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. يعني هذه الكيفية في صلاة الخوف صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في غزوة عسفان ومرة في أرض بني سليم. طيب هذه كيفية. هناك كيفية أخرى رواها الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب، اسم يعني قبيلة أو قوم، فجاء رجل منهم يقال له غورس بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأعداء اسمه غورس بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال من يمنعك مني؟ الرجل اللي هو المشرك وقف بالسيف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده، السيف سقط من يد الرجل المشرك، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف قال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. فالرجل يعني قال كن خير آخذ، يعني استسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له صف يد الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ورجل أمامه، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. الرجل الهزلان ما رغب في الإسلام، ولكن قال يعني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله. قال فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، رجع إلى قومه وأنه كان يعني ذهب لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه يعني حاقد على الإسلام والمسلمين، فبسبب العفو عنه رجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. وهذا فيه يعني أيضا الحث على العفو عن المسيء كما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى في معاملة المشركين المحاربين العفو عنهم، يعني عمن يظن منه أنه إذا عفي عنه يعني على الأقل يعني صار محايدا ونزع من قلبه الغل تجاه المسلمين وكذا وكذا، فهذا يعني يكون العفو عنه أفضل لما يرجى من ورائه من الخير. قال: فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الغزوة كان الأعداء في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من الجيش ركعتين، وطائفة كانوا في اتجاه الأعداء، يعني وجوههم في اتجاه الأعداء. قال: فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا بعد ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الثالثة، انصرف الفريق الذين كانوا معه، فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم، وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات وكل فريق صلى ركعتين فقط. وهناك سورة أخرى يعني مشابهة لها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقط وكل فريق من الجيش صلى ركعة واحدة. في معركة أخرى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين فقط، وكان الأعداء في غير اتجاه القبلة، ففريق صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم يعني منهم طائفة صلت ركعة وانصرفت، وجاءت الطائفة الأخرى لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية، جاءت الطائفة الأخرى وصلت الركعة الثانية، والطائفة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت واستقبلت الأعداء. لكن في هذه المرة الفريق الذي ذهب واستقبل الأعداء لم يسلم، لما صلوا الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم راح استقبلوا الأعداء، صاروا وجوههم في اتجاه الأعداء واستدبروا قبلة وهم لا يزالون في الصلاة، يعني خرجوا ما سلموا بس ذهبوا هناك، وجاء الفريق الثاني وقف والفريق الأول لم يسلم بعد، وانتظروا حتى سلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجموعة اللي صلوا معه الركعة الثانية، سلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندئذ سلم أولئك مع تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن صلاة الخوف لها كيفيات عديدة كما ذكرنا، يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات عديدة. وكما ذكرنا مسألة الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، قال: محمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية الكريمة، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بأخذ الحذر، أن المؤمن يعني يأخذ حذره ويكون يعني مستعدا يعني لأسوأ الاحتمالات، وقد أخذ العدة كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وخذوا حذركم. بهذا ينتهي الكلام عن الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نتوقف هنا إن شاء الله في يدكم شيء من الأكل. تفضل. وعليكم السلام.
A lot of wars between the Muslims. This is from the Sahaba's time to all the way now. There are lots of wars between Muslims. How does this rule apply when the fighting is between Muslims?
نعم، يعني لو حصلت معركة بين المسلمين فكيف يعني أحوال صلاة الخوف وكذا، ينطبق عليها ما ينطبق على قتال يعني غير المسلمين. يعني طبعا الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل مسلما إلا إذا كان يعني هذا المسلم باغيا أو ظالما أو معتديا، فيقاتل في هذه الحالة يعني ردا لبغيه وعدوانه. وأحيانا تحصل فتن ويكون هناك يعني طائفتان من المسلمين، كل طائفة معتقدة أنها على الصواب وأن الفريق الآخر هو الظالم المعتدي، والفريق الآخر يعتقد نفس الشيء. فهنا في هذه الحالة يعني الذي يعني كان متيقنا تماما أن الحق مع طائفته وأن الطائفة الأخرى باغية فعليه أن يقاتل الطائفة الباغية ويكون في صف الطائفة التي يعني يعتقد أنها على الحق إذا كان مقيما تماما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية الظالمة. فإذا كان سام متأكدا تماما أن الطائفة الأخرى يعني طائفة باغية ظالمة فيجوز له في هذه الحالة أن يقاتل هذه الطائفة الظالمة، وجميع رخص الحرب وكذا التي ترخص يعني في الحرب فينطبق يعني على هذا القتال ما ينطبق على قتال يعني قتال يعني غير المسلمين مثل قتال المسلمين الظالمين. وأما إذا الإنسان يعني ما تبين له الحق تماما في هذا القتال بين طائفتين مسلمتين ولم يتبين له الحق مع أي طائفتين، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتوقف وأن يمسك وأن يعتزل القتال. لا يجوز للإنسان أن يشارك في القتال ليس متأكدا تماما من سلامة موقفه فيه وأنه مع الطائفة المظلومة المبغية عليه. ففي هذه الحالة يكون المسلم مأمورا أن يعتزل القتال ولا يشارك فيه حتى ولو تعرض لأن يقتله، يعني لا لأنه لا يجوز أن ينجي نفسه من القتل بقتل غيره. لا يجوز الإنسان يعني عشان هو مقتلش فيشارك في معركة ويقتل فيها آخرين حتى لا يقتل هو، لأن نفسه ليس بأولى من النفوس الذين سيقتلهم. ففي هذه الحالة إذا كان المسلم متأكدا تماما يعني من سلامة موقفه في القتال فعليه أن يعتزل القتال ولا يشارك فيه حتى ولو تعرض لأن يقتل مظلوما، فيكون قتل مظلوما ويكون شهيدا بإذن الله تعالى لأنه قتل مظلوما ولكن لا يشارك في القتال. نعم نعم، صلاة الخوف ينطبق عليها على القتال يعني بين المسلمين أو كذا، إذا قاتل الفئة الظالمة أو كذا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف مثل ما ينطبق على القتال يعني الأعداء من الكفار مثل الأعداء من المسلمين نفس الشيء. نعم 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 طبعا، يعني أخونا يسأل الآن يعني الجيوش وكذا صار يعني في الغالب يكونون متفرقين في مناطق مختلفة ويبعدون عن بعض يعني مسافات كبيرة وكذا، فهل يصلي منفردا؟ الجواب نعم يصلي منفردا في هذه الحالة إذا لم يتمكنوا من الصلاة جماعة. لكن أيضا حتى في وقتنا الحاضر يعني في بعض الأحيان يعني يتواجد يعني أكثر من فرد مثلا في مكان واحد من أفراد الجيش أو كذا، فإذا تواجد أكثر من مقاتل معا في وقت الصلاة أو كذا صلوا معا جماعة على كيفية من التفريق، إذا ما تواجد معه أحد وكان وحده فإنه يصلي منفردا في إن شاء الله. نعم.
This is the this is
how does your analogy apply? نعم. طبعا وسائل القتال يعني كما هو معلوم الآن اختلفت يعني الآن القتال بالقنابل والصواريخ وكذا، فلذلك يعني في كثير من الأحيان لا يتعرض المسلمون أو لا يتعرض المقاتلون يعني للخوف الشديد الذي مثلا يبيح لهم أن يصلوا إلى عكس القبلة أو يصلوا وهم يمشون أو كذا. فإذا كان يعني وسائل القتال الآن صارت يعني أكثر راحة وكذا، يعني ممكن واحد يكون راكب طيارة مكيفة وعنده طعام وشراب وغيره يدوس زر ينزل قنبلة تدمر مدينة يعني كاملة وكذا، يعني حتى درجة يعني أنا يمكن كنت في كاريكاتير يعني صحيفة أمريكية وكذا جايبين يعني اثنين طيارين وكذا راكبين الطائرة وضغط زر يعني نزل قنبلة يعني دمرت مدينة، وبعدين بيسأل يعني صاحبه يقول له هي ايه المدينة اللي احنا ضربناها هذه وكذا. المقصود ان احيانا لا يشعرون يعني المقصود اذا كان يعني اذا لم تكن هناك حاجة يعني مثلا الصلاة يعني الصلاة مثلا ركعة واحدة وأمكن أن يصلوها ركعتين فليصلوا ركعتين، إذا لم يحتاجوا إلى استدبار القبلة فليصلوا إلى القبلة وهكذا. أخوانا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ وعليكم السلام. طب زي بعض نأجلها إن شاء الله.
إن شاء
الله. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم.